بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الخلق المصطفى محمد المبعوث رحمة للعالمين وآله الطيبين الطاهرين. أيها السادة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محمد جواد النجفي، يقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري في أبرز عناوينه تتابعون. قائد الثورة الإسلامية يدلي بصوته ويقول إن المواطن هو صاحب القرار وفارس الميدان. كبار القادة والمسؤولين الإيرانيين يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 13. والناخبون في كافة المدن الإيرانية يصوتون بكثافة لانتخاب رئيس جديد للبلاد. هذه العناوين وغيرها نفصلها في الحصاد بعد لحظات من إذاعة طهران. إذن بداية الحصاد من الشأن الإيراني والانتخابات الرئاسية في دورتها 13. نعم، أعلنت لجنة الانتخابات الإيرانية تمديد الانتخابات في عموم إيران حتى الساعة 12 ليلا بالتوقيت المحلي. وقالت لجنة الانتخابات في بيان لها إنه نظرا للإقبال الشعبي على المشاركة في الانتخابات الرئاسية وتكميلية مجلس خبراء القيادة وتكميلية مجلس الشورى الإسلامي والمجالس الإسلامية البلدية والقروية، تم تمديد الاقتراع في المراكز الانتخابية لمدة ساعتين، أي حتى الساعة 12 ليلة. هذا وحث قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي الشعب الإيراني على المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية. جاء ذلك بتصريحات لسماحة السيد القائد بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات صباح اليوم، وصف فيها هذه العملية الديمقراطية بيوم الشعب قائلا إن المواطن هو صاحب القرار وفارس الميدان. وشدد الإمام الخامنئي على أن الحضور الواسع أمام صناديق الاقتراع سيعين الوضع العام والأساسي للبلاد خلال الأعوام القادمة، مضيفا أن الحضور الفعال بالمراكز الانتخابية يكسب نظام الجمهورية الإسلامية مزايا مهمة على الساحة الدولية ويعود بالنفع إلى الشعب بالدرجة الأولى. إذا نستمع إلى باقة من تغطيات زملائنا الصحفيين من مختلف المراكز الانتخابية في إيران.
في اللحظات الأولى لانطلاق الانتخابات يحضر قائد الثورة الإسلامية في الموعد ويدلي بصوته ليؤكد على أهمية الانتخابات والمشاركة فيها.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سجل الإيرانيون ومنذ انتصار الثورة الإسلامية إلى اليوم الكثير من الانتصارات، وهم يدركون أن الانتصارات التي تحقق عن طريق صناديق الاقتراع ليست أقل شأنا من انتصارات الميدان.
مشاركة كل أطياف الشعب الإيراني في هذه الانتخابات إنما يدل ويعكس مستوى التناغم الموجود بين الإيرانيين على مختلف أطيافهم وعلى مختلف توجهاتهم السياسية والدينية.
هذه الانتخابات تحمل أبعاد القوة والاتحاد، فالكل هنا يمارس حريته في ظل نظام الجمهورية الإسلامية.
إضافة إلى ملفات الاقتصاد، فإن الناخبين الإيرانيين رجالا ونساء يحملون معهم تطلعات لمستقبل مشرق على الأصعدة السياسية والعلمية والاجتماعية.
أنا أتيت اليوم للمشاركة في هذه العملية الانتخابية لأجل إيران ولأجل الحفاظ على سلامتها وقوتها.
مشاركتنا في الانتخاب تحمل الكثير من الرسائل للأعداء بأن الشعب الإيراني يقف خلف نظامه الإسلامي ويدعمه بقوة، ونحن اليوم نوجه رسالتنا إلى كل الأعداء خارج إيران، نحن سوف نبقى أقوياء.
المواطنون الإيرانيون أقبلوا على صناديق الاقتراع وهم يحملون معهم تطلعات لمستقبل يليق بهم وببلدهم.
نحن اليوم ننتخب رئيسا لإيران للسنوات الأربع القادمة، وهذا مشهد من مشاهد الديمقراطية التي نتمتع بها تحت قبة الإسلام.
نحن نبحث عن رئيس قوي قادر على مواجهة التحديات الراهنة والتخفيف من أعباء الحظر.
نواكب الحدث منذ انطلاق العملية الانتخابية من مبنى وزارة الداخلية الإيرانية. حتى هذه اللحظة تم تمديد العملية الانتخابية لأكثر من مرة، ومن المتوقع أن تستمر إلى 2 بعد منتصف الليل. بعد ذلك ستفرز جميع الأصوات وسيخرج اسم الرئيس المنتخب للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
أدلى الرئيس الإيراني حسن روحاني بصوته في الانتخابات الرئاسية، وذلك من خلال حضوره بوزارة الداخلية وتفقده مقر لجنة الانتخابات، قائلا إنه على مدى 42 عاما كانت الانتخابات ولا تزال تسر الأصدقاء وتغيظ الأعداء. وتابع الرئيس روحاني في تصريحات له عقب الإدلاء بصوته داعيا الشعب للمشاركة في الانتخابات الرئاسية لما تمتاز به من أهمية على مستوى الداخل والصعيدين الإقليمي والدولي. أعلن اللواء حسين سلامي قائد حرس الثورة الإسلامية أن الشعب الإيراني بتصويته اليوم سيدك العدو الذي يستهدف الانتخابات الرئاسية. وأكد اللواء سلامي على هامش زيارته إلى مقر الإمام علي عليه السلام للأمن الداخلي المسؤول عن تأمين الانتخابات أن الشعب الإيراني يخلق ملحمة سياسية جديدة ويوجه صفعة محكمة لأمال العدو الخبيثة عبر مشاركته الواسعة في الانتخابات الرئاسية. وأشار إلى أن الشعب الإيراني يرى تصويته بمثابة صواريخ لضرب هذا العدو الذي برز لمحاربة الانتخابات، موضحا أن أكثر من 130 ألفا من رجال التعبئة يساندون قوى الأمن الداخلي لتأمين الاستحقاق الانتخابي. في غضون ذلك قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قليباف بعد الإدلاء بصوته الانتخابي إننا نأمل أن نشهد تحولا في إدارة البلاد بعد الانتخابات. من جهة وزير الخارجية محمد جواد ظريف الموجود في تركيا المشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي أدلى بصوته في الانتخابات أيضا. وقال ظريف لدى الإدلاء بصوته أن حق تقدير المصير من أهم الحقوق التي نالها الشعب الإيراني بثورته، ومن الضروري أن تكون لنا مشاركة في تقدير مصيرنا. كما قال مساعد وزير الخارجية عباس عراقشي لدى الإدلاء بصوته في المركز الانتخابي للسفارة الإيرانية في فيينا إن حضور الشعب المكثف بالانتخابات يعزز قدرة الوفد الإيراني في مفاوضات فيينا لرفع الحظر الجائري عن إيران. هذا ودع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني جميع القوى والأحزاب السياسية في البلاد على دعم الرئيس المنتخب. وأثنى شمخاني لدى الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية اليوم على جميع الشخصيات التي شاركت في الانتخابات من منطلق الشعور بالمسؤولية، معتبرا أي خطوة على طريق تكثيف الحضور في الانتخابات بأنها رمز لسيادة الشعب وتعزز الأمن والاقتدار وشرعية النظام الإسلامي ومؤشر على التقدم وتعزيز مكانة إيران الدولية. كما أدلى رئيس مجلس الشورى الإسلامي السابق علي لارجاني صباح اليوم بصوته في الانتخابات الرئاسية 13. وفي تصريح له بعد الإدلاء بصوته قال لارجاني إن الانتخابات هي رأس مال كبير ورصيد وقضية وطنية، معربا عن تفاؤله بشأن إيجاد حلول إيجابية لمشاكل البلاد. يذكر أن لارجاني كان قد ترشح لخوض الانتخابات الرئاسية إلا أن مجلس صيانة الدستور لم يؤيد أهليته لخوض المنافسة الرئاسية. أدلى المرشح الرئاسي إبراهيم رئيسي بصوته في الانتخابات الرئاسية والمجالس البلدية في إيران، وتعهد رئيسي بعد الإدلاء بصوته في مدينة ري جنوب العاصمة طهران بخدمة خالصة للشعب الإيراني يستشعر فيها تحسنا ملموسا لأوضاعه المعيشية. واعتبر رئيسي نفسه خادما للشعب داعيا الجميع للمشاركة في الانتخابات. وأدلى المرشح محسن الرضائي للانتخابات الرئاسية بصوته في حرم السيد عبد العظيم الحسني عليه السلام في جنوب العاصمة. كما أدلى المرشح الرئاسي الآخر عبد الناصر همتي بصوته اليوم في الانتخابات الرئاسية في حسينية إرشاد في شمال العاصمة. هذا ويواصل الناخبون في إيران تصويت لانتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس الحالي حسن روحاني. وتوافد الإيرانيون منذ فجر اليوم بكثافة إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في دورتها 13. وتجري هذه الانتخابات بالتزامن مع انتخابات الدورة السادسة للمجالس الإسلامية البلدية والانتخابات التكميلية لمجلس خبراء القيادة. ويتنافس 4 مرشحين لتولي منصب رئاسة الجمهورية هم إبراهيم رئيسي ومحسن رضائي وأمير حسين قاضي زاد هاشمي وعبد الناصر همتي. وكانت لجنة الانتخابات أكدت في وقت سابق أن قرابة 60 مليون مواطن إيرانيا يحق لهم المشاركة بعملية الاقتراع. حول الانتخابات الرئاسية التي جرت اليوم في إيران نتابع تقرير موفدنا إلى مراكز الاقتراع الزميل مؤيد نور محمدي.
تتواصل الانتخابات الرئاسية الإيرانية 13 إلى جانب انتخابات الدورة السادسة لمجالس البلديات التي انطلقت في الساعة 7 صباحا ونتواجد عند صناديق الاقتراع بدأ يشهد بعد الظهر نشاطا مكثفا قياسا مع ساعات الصباح التي ارتفعت فيها درجات الحرارة. العملية الانتخابية تسير بسهولة وبصورة سلسة والناخبين يتوجهون لصناديق الاقتراع بنشاط وحيوية رغم كافة الظروف الصعبة التي يواجهها الشعب الإيراني جراء الحظر الأمريكي الجائر. كما تعلمون أن أمريكا والدول السائرة في فلكها كانوا يراهنون على مشاركة ضعيفة بسبب الضغوط القصوى، لكن الشعب الإيراني وجه اليوم رسالة واضحة المعالم لهم، مفادها إنه سيبقى متواجدا في الساحة داعما وسندا للجمهورية الإسلامية ومبادئ النظام الإسلامي. العملية الانتخابية ستستمر حتى الساعة 2 بعد منتصف الليل، والمنافسة محتدمة بين المرشحين، وقد بثت شاشة التلفزيون الإيراني مشاهد حية لمشاركة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي وكبار المسؤولين في إيران جنبا إلى جنب مع باقي أبناء الشعب الإيراني في هذه الانتخابات. ومن المؤكد أن أبناء الشعب الإيراني وخلال الأسابيع الماضية من المناظرات السياسية والتصريحات الانتخابية خرجوا حتما برؤيتهم الثاقبة عن المرشح الشجاع والمقاوم الذي سيكون مؤهلا وجامعا للشرائط لتولي منصب رئيس الجمهورية للفترة القادمة. وهكذا فإنهم سيكونون هم متخذي القرار النهائي في عملية إطلاق النهضة الجبارة المرتقبة التي ستضمن خيارات الجمهورية الإسلامية وتصون ثوابتها ومبادئها الثورية بكل قوة وصلابة وتصميم من راسخ. موفد إذاعة طهران، مؤيد نور محمدي.
كما شاركت الجالية الإيرانية في كربلاء المقدسة بشكل واسع في الانتخابات الرئاسية مع فتح صناديق الاقتراع صباح اليوم، كذلك شهدت محافظة سليمانية في كردستان العراق إقبالا واسعا على التصويت في الانتخابات الرئاسية. وأوضح مسؤول إعلام القنصلية الإيرانية في مدينة سليمانية أن صناديق الاقتراع افتتحت في 8 صباحا قائلا أن نسبة المشاركة في التصويت كانت جيدة. وتوافد أبناء الجالية الإيرانية بكثافة على السفارة الإيرانية في الكويت للإدلاء بأصواتهم للمشاركة في هذا العرس الانتخابي رغم الغبار الشديد وحرارة الجو. وافتتحت مراكز الاقتراع في الدول الإقليمية أبوابها لاستقبال الناخبين الإيرانيين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بدورتها 13. وشهدت مراكز الاقتراع في مدينة اسطنبول التركية إقبالا كبيرا للناخبين من الجالية الإيرانية للمشاركة بهذه العملية الديمقراطية. كما شارك الإيرانيون المقيمون في كل من لبنان وسوريا في التصويت بشكل فعال، حيث تم تخصيص أكثر من مركز انتخابيين في بعض البلدان. من جهة أخرى، استنكرت لجنة الانتخابات رفض الحكومة الكندية التعاون مع الجانب الإيراني لتنظيم الانتخابات على أراضيها، معتبرة ذلك أمرا مخالفا للقوانين الدولية. حول اقتراع الإيرانيين خارج البلاد نتابع هذا التقرير.
الملحمة الانتخابية الواسعة التي تشهدها إيران لم تقتصر على الداخل فحسب، بل امتدت إلى السفارات والقنصليات الإيرانية العامة في الخارج، حيث شهدت إقبالا واسعا على صناديق الاقتراع. وكانت مراكز الاقتراع في كل من أستراليا ونيوزيلندا واليابان أولى المراكز التي بدأت استقبال الرعايا الإيرانيين نظرا لاختلاف أفقها مع إيران. أما في العاصمة بغداد فقد شهدت السفارة الإيرانية إقبالا واسعا من قبل الجالية المقيمة في العراق، إضافة إلى القنصليات في النجف في الأشرف وكربلاء المقدسة والبصرة، إلى جانب السليمانية وأربيل وصناديق جوالة في كركوك والنصرية.
نشاهد إقبالا مكثفا في بغداد نظرا للظروف الخاصة التي يعيشها العراق بسبب جائحة كورونا وإغلاق المنافذ الحدودية بين البلدين، وستستمر عملية الاقتراع حتى الساعة 6 بتوقيت بغداد.
إلى ذلك شهدت سوريا مشاركة الجالية الإيرانية في العملية الانتخابية، حيث شهدت مراكز الاقتراع في العاصمة دمشق التي كانت حصتها 4 مراكز إضافة إلى 4 مراكز أخرى في المحافظات إقبالا شديدا من الرعايا الإيرانيين.
في سوريا نحن خصصنا 8 صناديق اقتراع، 4 منها في دمشق و4 في مناطق أخرى في سوريا.
وفي لبنان أيضا توجه أبناء الجالية الإيرانية في بيروت إلى السفارة للإدلاء بأصواتهم، مؤكدين على أن الانتخاب واجب شرعي وضربة قاضية لأعداء البلاد، كما شهد مركزان للاقتراع في مدينتي بعلبك والنبطية في الجنوب، إضافة إلى صندوق النقال مشاركة الرعايا الإيرانيين في العرس الانتخابي. أوروبيا وفي تركيا شهدت مراكز الاقتراع في عدة مدن مشاركة واسعة وملفتة بحضور فئات مختلفة من الجالية الإيرانية. وفي جمهورية أذربيجان توجه الناخبون إلى المدرسة الإيرانية في العاصمة باكو للإدلاء بأصواتهم، إضافة إلى القنصلية العامة في نخجوان. هذا وشاركت الجالية الإيرانية في العملية الانتخابية في العديد من الدول الأوروبية، منها بريطانيا وألمانيا وفرنسا وكرواتيا وهولندا، حيث استقبلت البعثات الدبلوماسية في هذه الدول الناخبين للإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الانتخابي. وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت عن إقامة الانتخابات في 133 بعثة دبلوماسية و 234 مركز اقتراع في الخارج لإجراء الانتخابات الرئاسية، ويتم الإشراف على هذه المراكز من قبل لجان تنفيذية، بالإضافة إلى 200 مراقب من مجلس صيانة الدستور.
أما على صعيد أصداء الانتخابات، فقد وضعت الكثير من وسائل الإعلام العالمية أخبار الانتخابات الرئاسية والمجالس البلدية والقروية الإيرانية في صدر اهتماماتها الخبرية. وتصدرت أخبار هذه الانتخابات وكالتي الأنباء الفرنسية ورويترز وصحف نيويورك تايمز وواشنطن بوست ولوموند ولو فيغارو وشبيغل وستاندرد أوتريش وسي أن أن. وتصدرت صور إدلاء قائد الثورة الإسلامية آية الله الخامنئي بصوته في الدقائق الأولى للانتخابات معظم تلك الوسائل الإعلامية العالمية، بما فيها قناة فرانس 24. هذا وشكلت العاصمة الإيرانية طهران وغيرها من المحافظات في الأيام القليلة الماضية وجهة خاصة لوسائل إعلام أجنبية لتغطية الانتخابات الرئاسية، حيث شارك أكثر من 500 صحفي من 226 بل من 226 وسيلة إعلامية أجنبية في تغطية هذه الانتخابات.
العاصمة الإيرانية طهران وغيرها من المحافظات شكلت في الساعات والأيام القليلة الماضية وجهة خاصة لوسائل إعلام أجنبية لتغطية الانتخابات الرئاسية. ورغم القيود المفروضة على خلفية جائحة كورونا، قالت وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي لشؤون الصحافة والإعلام إن أكثر من 500 صحفي من 226 وسيلة إعلام أجنبية شاركوا في تغطية الانتخابات. محمد خدادي نائب وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي للشؤون الإعلامية أشار إلى أن العدد المذكور يشمل 336 صحفيا أجنبيا مقيما في طهران و160 صحفيا أجنبيا تم إصدار تأشيرات صحفية لهم، تغطي 83 وسيلة إعلامية من 20 دولة هذا الحدث الوطني، تنقسم إلى 37 وسيلة إعلامية تلفزيونية و27 صحيفة و8 وكالة أنباء و6 وسائل إعلام إذاعية و5 مجلات ومواقع إخبارية. خدادي أوضح أن الصحفيين الأجانب هم من الولايات المتحدة، بريطانيا وإيطاليا وبلجيكا وتركيا والنرويج والسويد والصين وروسيا واليابان وألمانيا وفرنسا والنمسا وأستراليا وهولندا وقطر وكوريا الجنوبية وكوريا الشمالية وكندا وكولومبيا والكويت ولبنان ولوكسمبورغ وباكستان ونيجيريا وأرمينيا والعراق وعمان والإمارات وفلسطين وسوريا. وأضاف خدادي أن التسهيلات المقدمة للصحفيين الأجانب تتضمن تقديم بطاقة إخبارية ومنح الإذن بإعداد تقارير من مراكز الاقتراع والتحدث إلى المرشحين والأشخاص والمسؤولين وكذلك التواجد المباشر في المقر الانتخابي بالبلاد. الانتخابات الرئاسية 13 تكتسب أهمية خاصة في ظل الأوضاع التي تمر بها المنطقة، لسيما وأن الضخ الغربي والإقليمي من قبل قنوات الفتنة تم تفنيده اليوم من خلال الإقبال اللافت من قبل الناخبين الإيرانيين على صناديق الاقتراع منذ ساعات الصباح الأولى، وهو ما يؤكد انسيابية تلك التظاهرة الانتخابية ضمن مبادئ الثورة الإسلامية وأهدافها، على الرغم من محاولات الإعلام المقابل بث بروباغندا تخدم أهدافه التحريضية والتخريبية.
وفي باقي أخبار الحصاد، أكد رئيس الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض اليوم أن الحشد ينبض بالوحدة الوطنية، وقد استطاع يبني تكاتفا سنيا شيعيا قائما على وحدة الدم والمصير. وقال الفياض في كلمته خلال إحياء الذكرى السنوية السابعة لتأسيس الحشد الشعبي العراقي إن المرجعية الدينية كانت دائما المنطلقة والموجه الأساسية، وتابع أن الحشد الشعبي قوة رسمية قامت بقانونه ويحظى بمقام عال في نفوس العراقيين، لافتا إلى أن علينا أن نحافظ على مكانتنا التي صنعت بالدماء والجهاد. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد والمزيد من التفاصيل.
أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض أن على الدول التي تزعم أنها تريد التعاون مع العراق أنه لا يمكن لأي دولة إقامة تعاون مع العراق وهي تسمي الحشد الشعبي بالميليشيا. ونبه الفياض الأجهزة الأمنية العراقية بوجوب أن لا تنطلي عليهم حيل الأعداء في التفريق بينهم وبين الحشد الشعبي، مؤكدا أن الحشد والأجهزة الأمنية كيان واحد. وقال الفياض في كلمته بالحفل المركزي للحشد في ذكرى تأسيسه اليوم الجمعة إن الحشد أكثر استعدادا لخوض المعارك ولن يسمح بتقسيم البلد وفق أجندة خارجية، لأن أبناء الحشد هم حماة الوطن، ولا يمكن لأي دولة إقامة تعاون مع العراق وهي تسمي الحشد ميليشيا. على صعيد ثان، تفاعل المجتمع العراقي ووسائل الإعلام العراقية المختلفة بالعرس الانتخابي في الجمهورية الإسلامية، وغرد وعلق ونشر آلاف العراقيين مبتهجين بما رأوه عبر وسائل الإعلام المختلفة من تزاحم المواطنين الإيرانيين على صناديق الاختراع بمشاركة واسعة رغم دعوات الأعداء ورغبتهم بانخفاض نسبة الناخبين. كما نقلت وسائل الإعلام العراقية تغطيات واسعة وأخبار متنوعة ولقاءات مختلفة حول الانتخابات ومن ميادينها في المدن الإيرانية، فيما خصصت عدد من القنوات أوقات بثها لمتابعة أخبار المشاركة الجماهيرية الواسعة أولا بأول. وفي 6 مدن عراقية احتضنت صناديق اقتراع للمواطنين الإيرانيين المقيمين في العراق. تزاحم الناخبون في بغداد وكربلاء والنجف والبصرة والسليمانية وأربيل في ظاهرة قال عنها القنصل الإيراني بالبصرة أنها تسر الناظرين. ومنذ 8 صباحا توافد المواطنون الإيرانيون المقيمون في العراق لاختيار رئيسهم ومجالسهم المحلية وأعضاء مجلس الخبراء وعدد من النواب في الانتخابات التكميلية، حيث صوتوا ب4 صناديق مختلفة، كما شاركت النساء الإيرانيات المتزوجات من العراقيين في الانتخابات. وأكد السفير الإيراني لدى العراق أن المواطنين الإيرانيين شاركوا بشكل ملفت في الانتخابات الجارية، مشددا على أن أمريكا لا يمكنها أن تبث الفرقة بين إيران والعراق، وشدد على أن الشعبان الإيراني والعراقي هما نسيج واحد ومتلاحمان ولهما ثقافة مشتركة، وأرض العراق أرض مقدسة بالنسبة للإيرانيين. ولفت السفير مسجدي إلى أن العراقيين عبروا عن فرحتهم بالمشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
قال المتحدث باسم حركة أنصار الله اليمنية محمد عبد السلام إن موقفنا من العدوان على اليمن هو موقف دفاعي، وأن من اعتدى على اليمن بيده وقف العدوان وإنهاء الحصار. وأكد عبد السلام في تغريدة على تويتر أن مطالبة المدافع عن نفسه بالتوقف عن الدفاع والصمت عن الحصار يعني استسلاما تأباه الفطرة السليمة والتضحيات التي قدمت والصمود الأسطوري للشعب اليمني. اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال الصهيوني بعد ظهر اليوم عند باب السلسلة عقب مسيرة حاشدة في المسجد الأقصى المبارك تنديدا بإساءة المستوطنين للنبي محمد صلى الله عليه وآله ودعما للمقاومة. وقام شرطة الاحتلال بالاعتداء على المشاركين بالمسيرة بالهروات وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط صوبهم. قتل ضابط الشرطة وتم اختطاف ما لا يقل عن 80 طالبة، بل طالبا وطالبة وخمسة معلمين مدرسة بولاية كيبي شمال غربي نيجيريا. وقال أحد المدرسين أن المسلحين قتلوا أحد ضباط الشرطة واقتحموا بوابة المدرسة وهاجموا صفوف الطلاب. وأخيرا، عينت الجمعية العامة للمنظمة الدولية اليوم الجمعة أنطونيو كوتريش أمينا عاما لولاية جديدة مدتها 5 سنوات أخرى. وتولى السياسي البرتغالي السابق منصب الأمين العام للأمم المتحدة من بان كيمون في يناير عام 2017. بهذا انتهى الحصاد، وهذه عودة أخرى للعناوين. قائد الثورة الإسلامية يدلي بصوته ويقول أن المواطن هو صاحب القرار وفارس الميدان. كبار القادة والمسؤولين الإيرانيين يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 13، والناخبون في كافة المدن الإيرانية يصوتون بكثافة لانتخاب رئيس جديد للبلاد. لمن تابعنا كل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 7 حتى الساعة 10 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 3 حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 حتى الساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو ونتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، الذي نسلط الضوء من خلاله على أفعال وتحركات الجماعات الإرهابية بقيادة رأس الإرهاب في العالم، الشيطان الأكبر أمريكا. محور هذه الحلقة: نتنياهو والهزيمة المدوية. أيها الأفاضل، الشيطان الأمريكي لم يستطع تغيير معادلة المقاومة الفلسطينية التي حاصرت لقيطه وظله المسمى نتنياهو، الذي غرق بوحل جرائمه وحصد نتائج ذلك بالمزيد من الانكفاء وبالمزيد من الخسائر. لم يكن يعلم بنيامين نتنياهو أن الانتصار في غزة محرم عليه، وبأن المعركة التي خاضها لإنقاذ نفسه من السقوط ستعجل في نهايته وانتهاء حقبته الشيطانية. إن المعركة التي أسقطت مزاعمه بالانتصار وأفشلت مخططاته في قطاع غزة أثبتت بأنه بات لغزة درع وسيف غيرت القواعد وأسست لمرحلة جديدة عنوانها ما بعد حرب العام 2021، وسيؤرخ الزمن هذه الحقبة بمزيد من التقدير والإجلال. وسيؤكد أن الاحتلال سقط في الجولة الأولى من المنازلة، لأن الشيطان لا يمكن أن يستمر في خداع العالم، وإن انكشاف خداعه سيكون الطامة الكبرى عليه. وبالتالي فمعركة غزة أعادت القضية الفلسطينية إلى الواجهة وإلى الصدارة من جديد، ورفعت نسبة التضامن العالمي معها بعد أن كانت قد ذهبت في غياهب النسيان وتحولت إلى خبر عابر في نشرات الأخبار وفي زوايا الصحف التي لا تقرأ. مستمعينا الكرام، منذ اليوم الأول وظل الشيطان الأمريكي نتنياهو ووزير حربه غانتس يحاولان البحث عن انتصار، لكنهما لم يجدا سوى الهزائم والنيران التي تقذف تل أبيب وتحرق المستوطنات الصهيونية. وكلما حاولا ذكر إنجاز لهما تذكر صهاينة بأن محمد الضيف قد فرض حظر التجول على تل أبيب، وبأمر منه فقط هو لا غيره خرج سكان تل أبيب لساعتين من الملاجئ، مما يؤكد بأن المقاومة باتت تحكم كيان الاحتلال، وبات شياطين هذا الكيان في ورطة تتقاذفهم المخاوف والهواجس. إن حجم النيران في هذه المعركة كان هو الأهم، وقوة الردع كانت الفاصلة. أما نسبة الدمار التي خلفها الاحتلال في قطاع غزة ففي الحسابات العسكرية لا تذكر، لأنها كانت متوقعة، وما هو متوقع في الحرب لا يعد إنجازا، لكن الإنجاز هو في مفاجأة العدو وإرباكه وقلب الطاولة عليه. 150 صاروخا دكت تل أبيب ومحيطها. من هنا فإن البروبوغاندا التي خرج بها نتنياهو وحديثه في كل مرة بأن المقاومة أصيبت بنكسة حقيقية وأن عمليته تحقق أهدافها، وبأنه لن يعود إلى البيت إلا بإخضاع حركة حماس وتوفير الأمن لسكان مستوطنات الغلاف ولعسقلان وأسدود، لكنه في قرارة نفسه يعرف أن هذه بروباغاندا رخيصة وأنه غير قادر على توفير الأمن حتى لمن هم في حيفا، كما أنه لا يستطيع حماية نفسه في ظل هذه المعادلة الجديدة. أما الشارع الصهيوني فكل هذه الانتصارات الوهمية غير معترف بها، لأنه في أوج وعود نتنياهو بالأمان والأمن كان يختبئ في الملاجئ وتهزه أصوات الانفجارات. ماذا يعني هذا الشارع أن يدمر نتنياهو أبراج الشروق والجوهرة والجلاء؟ هل هذا التدمير يغير شيئاً إذا كانت الصواريخ إثر هذه الأهداف الوهمية تصيب أهدافاً حيوية تؤثر على حياة الرفاهية التي يعيشها المستوطنون وتجعلهم أسرى الخوف والرعب؟ إذا كان صوت الشارع الصهيوني في جله يطالب نتنياهو بالتوقف، فإن الشارع الغزي يطالب المقاومة بالاستمرار حتى تحقيق الأهداف كاملة، رافضين أي الغزيين أن تتوقف المعركة تحت شرط وقف متبادل لإطلاق النار. أيها الأفاضل، أما الآن لدينا اتصال مع ضيف البرنامج الدكتور خالد صادق الإعلامي ورئيس تحرير صحيفة الاستقلال من غزة. سلام عليكم دكتور خالد، ما هي حقيقة موقف الشيطان الأمريكي من انتصار المقاومة الفلسطينية وهزيمة نتنياهو؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بالتأكيد لم تكن الإدارة الأمريكية في يوم من الأيام وسيطا نزيها، ولم ينظر الشعب الفلسطيني إليها على أنها وسيط، إنما دائما تلعب دور يعني مساند للاحتلال في كل الجرائم التي يرتكبها، ودائما ما كان يلمس الفلسطينيون انحياز كافر من الإدارة الأمريكية لصالح الاحتلال الصهيوني. هذا الانحياز هو الذي يؤدي دائما إلى زيادة إجرائم إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين. يعني الإدارة الأمريكية تساند الشعب، تساند الإسرائيليين سياسيا وتساندهم عسكريا وتساندهم في مدهم بشتى أنواع السلاح التي يمكن من خلالها قمع إرادة الفلسطينيين وإلحاق خسائر كبيرة في صفوفهم. وهذه السياسة الأمريكية تدل على أن هناك حالة عداء من قبل الإدارة الأمريكية للفلسطينيين، وهي تنعكس بصورة سلبية على الشعب الفلسطيني الذي ينظر إلى أمريكا على أنها شريك مباشر في كل ما يتعرض له من ظلم وقهر وقتل على يد الاحتلال الصهيوني.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
نحييكم من جديد دكتور خالد. ما معنى اتصال الرئيس الأمريكي بايدن بنتنياهو 6 مرات لحثه على وقف إطلاق النار؟
يعني اتصال بايدن بنتنياهو جاء على خلفية أولا الضغوطات الدولية التي مورست على الإدارة الأمريكية في ظل الجرائم البشعة التي ارتكبها بنيامين نتنياهو ضد الفلسطينيين، وتحديدا عند قصفه للأبراج السكنية وللمدنيين، لأن أغلب الضحايا الذين سقطوا هم من الأطفال ومن النساء. وقد نشرت صحيفة هارتس العبرية وصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية صور لأكثر من 60 طفلا على صفحتها الأولى لتقول هذا هو بنك أهداف إسرائيل. جو بايدن أراد أن يعني ينقذ إسرائيل من هذه الحالة الصعبة التي تمر بها بفعل ممارسات نتنياهو الغير مسؤولة، وكان دائما يعطي الفرصة لنتنياهو لكي ينهي المعركة، وفي كل مرة كان يخفق نتنياهو في تحقيق صورة النصر، وبالتالي يعاود الرئيس الأمريكي الاتصال به لأجل إقناعه بضرورة إنهاء المعركة في أسرع وقت ممكن. وهذا يدل على أن الإدارة الأمريكية تعمل بشكل واضح وصريح دائما لمساندة إسرائيل حتى في جرائمها التي ترتكبها ضد المدنيين الفلسطينيين، وتعمل دائما في صالح إسرائيل لتنقذها من الورطة التي أوقعها نتنياهو بها، وهي أنه يشن عدوان على قطاع غزة يهدف من ورائه إلى يعني تحقيق أهداف العدوان دون أن يصل إلى نتائج حقيقية في هذا الأمر.
وسؤالنا الآخر لكم دكتور خالد، لماذا يحاول نتنياهو خداع المستوطنين بأنه حقق انتصارات في معركة غزة، وهل صدق المستوطنون ذلك؟
يعني بالتأكيد نتنياهو يحاول دائما أن يرسم صورة النصر، وهو يريد أن يخوض انتخابات خامسة من المتوقع أن تحدث في شهر أكتوبر القادم، وهو يريد أن يترشح في هذه الانتخابات، ويريد أن يكسب اليمين الإسرائيلي المتطرف، وبالتالي هو يسوق رواية كاذبة للإسرائيليين أنه حقق انتصار على الفلسطينيين، وأنه قام بتدمير البنى التحتية للمقاومة الفلسطينية. لكن المقاومة ردت عليه بشكل واضح، وأكد يعني رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار أن المقاومة لا زالت صلبة ولا زالت متماسكة، وأنه لم يستطع الوصول إلى أهدافه لتقويض قدرات المقاومة الفلسطينية، وبالتالي ما يمارسه نتنياهو من كذب وافتراء على اليمين الصهيوني المتطرف يهدف فقط إلى جمع الأصوات ومحاولة الفوز في الانتخابات الرئاسية للحكومة الصهيونية القادمة. لكن يبدو أن بنيامين نتنياهو يعاني لأن هناك عدم ثقة ب ما يقوله ويسوقه، وهناك تظاهرات خرجت في الداخل الفلسطيني المحتل من الإسرائيليين لدعوة نتنياهو لاعتزال الحياة السياسية وضرورة تقديمه إلى المحاكمة، وهو يعاني العزلة الآن لأن هناك يعني عدم ثقة في كل ما يسوق له من كذب وافتراءات أنه حقق انتصارات على المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم، وأنتم برفقة برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان. محور هذه الحلقة نتنياهو والهزيمة المدوية. نرحب بكم مجددا أيها الأفاضل. مستمعينا الكرام، الشيطان الأمريكي وخوفا على الكيان الصهيوني من الانزلاق في الهزيمة أكثر لو استمرت المعارك، سارع إلى حثه على القبول بوقف إطلاق النار وما يمكن أن يترتب على ذلك من نتائج ومعطيات. إن إثارة هذه المعركة كبيرة وكثيرة ومتعددة وتحتاج إلى مزيد من القراءة، لكن النتيجة الأهم أنها ستحجم كيان الاحتلال، وسيبدأ العالم يتعامل معه ككيان عنصري يفرض الظلم على سكان الضفة والقدس المحتلة، وحتى على الفلسطينيين في المناطق المحتلة عام 1948. إن معركة نتنياهو مع غزة انتهت بحصاد لا يروق لنتنياهو وسيده الشيطان الأكبر، لأن معنى ذلك أن المقاومة الفلسطينية خرجت منتصرة ومرفوعة الرأس، مما يعني بالمحصلة أن المقاومة ستفرض قوة الردع. لكن معركة نتنياهو الحقيقية هو ومن سيليه في الحكم مع الضفة الغربية التي أثبتت أنها مستعدة دائما لما هو أبعد من المواجهة، ومع الداخل المحتل الذي استطاع في الأيام الماضية أن يربك المحتل ويعيد التواصل الكامل مع العمق الفلسطيني والعربي والإسلامي. أما الانتصارات الوهمية بالنسبة لبنيامين نتنياهو فستنكشف قريبا، حيث إنه بعد أيام لإعلان التهدئة ستفتح ملفات هذه الحرب، ولا نستبعد أن تشكل لجنة تحقيق على غرار لجنة فينيغراد للتحقيق في يومياتها وما صاحبها من إخفاقات في الجيش والجبهة الداخلية التي يبدو بعد 15 عاما من حرب لبنان لم تعالج ولم تهيئ للأسوأ. أعزائنا الأفاضل، أما الآن لدينا اتصال مع الدكتور محمد أبو العينين الكاتب والمحلل السياسي من لندن. دكتور أبو العينين، السلام عليكم وأهلا بكم. دكتور، لماذا كان نتنياهو يصر على الحرب، وهل يعتقد أن خسارته تعني انتهاء دوره السياسي؟
نتنياهو كان يعتقد أنه استطاع أن يقضي على الدولة الفلسطينية وعلى حلم الفلسطينيين بإنشاء دولتهم. كان يعتقد أنه بالاتفاقيات التي أبرمها مع الرئيس الأمريكي السابق ومع الإدارة الأمريكية السابقة بأنه بذلك لم يعد هناك لا شعب فلسطيني ولا قضية فلسطينية، ولكن هذا الاعتقاد ثبت أنه خاطئ. إضافة إلى أن نتنياهو كان لديه من الأزمات الداخلية في تشكيل الحكومة الإسرائيلية، كان هناك تكتل، هذا التكتل في مواجهة نتنياهو، ولكن الذهاب إلى حرب أفشل التكتل الذي كان في طور التشكل في مواجهة نتنياهو، وبالتالي استطاع أن يبقى نتنياهو وأن يتفادى إحالته إلى المحاكمة باعتبار أنه بقى رئيسا للحكومة، وبالتالي أفشل محاولة خصومه السياسيين لتشكيل حكومة مناهضة لحكم نتنياهو.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
وبالنسبة لسؤالنا الأخير من البرنامج دكتور، بعد هزيمة نتنياهو في معركة غزة، ما هي تداعيات هذا الواقع الجديد، وما هي تفاعلاته داخل الكيان الصهيوني وخارجه؟
إمكانية أو أثر ذلك على المحيط الإقليمي، أعتقد إنه أثر هذا العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني على المنطقة أن هذا العدوان أعاد القضية الفلسطينية إلى أن تصبح جوهر وقلب هذه المنطقة، وأصبحت القضية الفلسطينية تشغل حيزا مهما في هذه المنطقة. أيضا بالنسبة للقوى الإقليمية، استطاعت بعض القوى الإقليمية استغلال هذا الظرف والتأزم ربما لإعادة تموضعها في المنطقة من خلال دعم نضال الشعب الفلسطيني، حتى وإن كان هذا الدعم ماديا أو شكليا حتى هذه اللحظة، إلا أنه في نهاية المطاف حدث نوع من التغير الشديد في تناول والحديث عن المقاومة والقضية الفلسطينية. لم تعد تقترن هذه القضية إلا بطبيعة الحال أصوات قليلة، ربما بعض الوسائل الإعلامية المحسوبة على المملكة العربية السعودية أو على الإمارات العربية المتحدة، ولكن في نهاية المطاف أعتقد أنه سيحدث تغير إقليمي جديد في هذه المنطقة. هذا التغير الإقليمي يعيد مرة أخرى للمقاومة أهميتها وقدرتها على الفعل في هذا المكان. على المستوى الإسرائيلي، أعتقد أن إسرائيل الآن تشعر إلى أي حد وهذا الكيان المغتصب هو في حالة تراجع شديد نتيجة عدوانه ونتيجة عدم إقراره بأن ما يحدث في هذه المنطقة هو احتلال لشعب وتهويد لأرض ومصادرة لمقدسات. وبطبيعة الحال أعتقد أنه في المرحلة القادمة سيكون هناك متغيرات كبيرة، ولكن على المقاومة الفلسطينية أن تدرك أن التغيرات الإقليمية المحدودة ليست كافية للرد على المشاريع الصهيونية، وإنه هذه المشاريع في حاجة إلى مزيد من الوحدة وإلى مزيد من القوة وعدم التعويل على ربما الموقف الإقليمي الذي يخضع بطبيعة الحال للتغير وفقا لمصالح البلدان المحيطة، وخاصة أن معظم الأنظمة العربية هي في نهاية المطاف لا يمكن الوثوق بها، لأنها في النهاية تسعى لتحقيق مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.
نعم، وبالتالي فإن نتنياهو سيكون كبش فداء للفشل الصهيوني المتراكم والذي تجلى في المعركة الأخيرة مع غزة، التي أثبتت أن الانتصار ممكن مع المقاومة ومع الصبر الاستراتيجي ومع التكاتف مع محور المقاومة. في نهاية هذه الحلقة من برنامج ظل الشيطان، أشكر ضيفي الكريمين الدكتور خالد صادق الإعلامي ورئيس تحرير صحيفة الاستقلال من غزة، والدكتور محمد أبو العينين الكاتب والمحلل السياسي من لندن. كما أشكركم مستمعينا الكرام لطيب متابعتكم، في أمان الله.
إذا صليت صلاة فريضة فصلها لوقتها صلاة مودع يخاف ألا يعود إليها أبدا، ثم اصرف ببصرك إلى موضع سجودك، فلو تعلم من عن يمينك وشمالك لأحسنت صلاتك، واعلم أنك بين يدي من يراك ولا تراه. الإمام جعفر الصادق عليه السلام.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم الإمام علي عليه السلام في نهج بلاغته. اتق الله بعض التقى وإن قل، واجعل بينك وبين الله سترا وإن رق. كم من مستدرج بالإحسان إليه، ومغرور بالستر عليه، ومفتون بحسن القول فيه، وما ابتلى الله سبحانه أحدا بمثل الإملاء له. صحة الجسد من قلة الحسد، مرارة الدنيا حلاوة الآخرة، وحلاوة الدنيا مرارة الآخرة.
فرض الله الإيمان تطهيرا من الشرك، والصلاة تنزيها عن الكبر، والزكاة تسبيبا للرزق، والصيام ابتلاء لإخلاص الخلق، والحج تقربة للدين، والجهاد عزا للإسلام، والأمر بالمعروف مصلحة للعوام، والنهي عن المنكر ردعا للسفهاء، وصلة الرحم من مات للعدد، والقصاص حقنا للدماء، وإقامة الحدود إعظاما للمحارم، وترك شرب الخمر تحصينا للعقل، ومجانبة السرقة إيجابا للعفة، وترك الزنا تحصينا للنسب، وترك اللواط تكثيرا للنسل، والشهادات استظهارا على المجاحدات، وترك الكذب تشريفا للصدق، والسلام أمانا من المخاوف، والأمانة نظاما للأمة، والطاعة تعظيما للإمامة. كنا مستمعين مع عبارات الإمام علي عليه السلام في نهج بلاغته.
أصابه سهم الغوار. ومن تجنى بالهوى وأصاب.